أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في محاولة الفاضل القوشجي لدفع الإشكالين السابقين واللذين يرجعان إلى أن الوجود الذهني لو كان متحققا وكان الحاصل فيه عين الحاصل في الوجود الخارجي ماهية، فإنه يلزم حينئذ أن تندرج الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين. وحاصل محاولة هذا المحقق أن هناك فرقا بين الحصول في الشيء وبين القيام به، وهذا الفرق هو أن حصول شيء في شيء لا يستلزم أن يكون الحاصل متصفا بصفات الحاصل فيه، أو أن يكون الحاصل فيه متصلا بصفات الحاصل، وهذا بخلاف القيام بالشيء، فإن ما به يقوم الشيء سوف تسري صفاته إلى صفات القائم، وذلك لأن القائم بالشيء يكون موجودا فيه وجود العرض في معروضه، فلا بد حينئذ يتصف الحال بصفات المحل، فالبياض الذي هو عرض قائم بالأبيض سوف تسري إليه كل صفات الأبيض، أي الذات المتصفة بالبياض، فالحال يأخذ صفات المحل، ولكن الحاصل في الشيء لا يستلزم أن يأخذ صفات ما به يحصل الشيء، فإن حصول الشيء في المكان لا يستلزم أن يسري الوصف الحاصل له إلى المكان. يعني التفت الآن حصول زيد في هذا المكان، أو دعك من زيد، حصول البياض في هذا المكان لا يستلزم أن يكون المكان أبيضا، أو وجود شيء في غرفة لا يستلزم أن تتصف الغرفة به، كما أن حصول شيء في الزمان أيضا لا يستلزم أن يتصف هذا الزمان به. ففرق بين الحصول في الشيء وبين القيام به، لأن حصول شيء في شيء لا يستلزم أن تسري الصفة من الحاصل إلى الحاصل فيه، وأما قيام شيء بشيء فإنه سوف تسري الصفات من القائم إلى القائم إلى القائم به. إذا اتضحت هذه المقدمة فإن إشكالية اندراج الماهية الواحدة تحت مقولتين إنما نشأ من عدهم الماهية الذهنية قائمة بالنفس، فقالوا إن الصورة الذهنية حيث إنها قائمة بالنفس فيلزم حينئذ أن تكون كيفا، في حين أن هذه الماهية قد أخذت عن ماهية جوهرية، فيلزم أن تكون الصورة الذهنية الواحدة كيفا وجوهرا، فتندرج الماهية تحت مقولتين. ولكن لو أنهم جعلوا الماهية الذهنية حاصلة في الذهن لا قائمة بالنفس، ونفس حصولها في الذهن، لا يستلزم حينئذ أن تسري صفات هذه المقولة إلى شيء آخر، لأن الحصول في الشيء مغاير للقيام به. والحاصل أنه في حالة الإدراك يحصل عندنا أمران، أو يتحقق عندنا أمران: الأول حصول الصورة الذهنية، والثاني قيام هذه الصورة الذهنية بالنفس. أما نفس الصورة الحاصلة فهذه هي المعلوم بالذات، وهذه الصورة لكونها عين الماهية الموجودة في الخارج، فلا بد أن يكون فيها ذاتياتها ولوازمها، فتكون هذه الصورة الحاصلة في الذهن من نفس المقولة التي انتزعت من الماهية الخارجية. وأما الأمر الثاني فهو انعكاس هذه الصورة الذهنية على مرآة النفس، أي إضافة هذه الصورة إلى النفس. وهذه هي حالة العلم التي تطرد الجهل عن صاحبها. جيد، فهنا لم يلزم اندراج شيء أو ماهية واحدة تحت مقولتين، لأن الماهية الحاصلة في الذهن هي من نفس المقولة التي تكون الماهية الخارجية مندرجة تحتها، وهذا هو المعلوم بالذات. فالمعلوم بالذات صار عين المعلوم بالعرض من غير فرق، أي الصورة المأخوذة عن الموجود الخارجي هي عين ذلك الموجود الخارجي ماهية، وتندرج تحت نفس المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية. فما هو من مقولة الجوهر هو المعلوم بالذات، وما هو من مقولة الكيف هي تلك الإضافة التي تحصل بين النفس وبين ذلك المعلوم بالذات. فما هو تحت مقولة الكيف هو الأمر الثاني الحاصل، وهذا قائم بالنفس، وما هو تحت مقولة الجوهر أو غيره من المقولات هو المعلوم بالذات. وبهذا يظهر أن هذه المحاولة تعتمد على وجود مغايرة بين العلم وبين المعلوم بالذات، وتدعي أننا في حالة الإدراك يحصل لنا أمران، أحدهما من سنخ الحصول والثاني من سنخ القيام. وإذا كان من سنخ الحصول فحصول هذه الماهية في الذهن لا تستلزم أن يتصف الذهن بهذه المقولة حتى يقع الإشكال، وهو اندراج ماهية واحدة تحت مقولتين. فالفاضل القوشجي يفرق بين أمرين: بين الحصول في الشيء وبين القيام به، ويدعي أن حصول شيء في شيء لا يستلزم أن تسري أوصاف الحاصل، يعني ما هي الخارجية، إلى الحاصل فيه. كما أن وجود شيء في المكان أو حصوله في المكان لا يستلزم أن يتصف المكان به بنفس صفات الحال، ولا يستلزم أن يتصف الزمان بنفس صفات الحاصل فيه، وهذا بخلاف قيام شيء بشيء. وهذه الماهية التي هي من قبيل المعلوم بالذات إنما حصلت ولذلك عبرنا في الدرس السابق حصولا زمانيا أو مكانيا، نحن عبرنا هناك بلوازم كلامه، وإن كان هو لم يعبر هذا التعبير، هو قال إن حصول الماهية في الذهن لا يستلزم أن يتصف الذهن بصفات هذه الماهية، كما أن الحصول في المكان أو في الزمان لا يستلزم أن يتصف المكان أو الزمان بصفات الحاصل فيهما. هذه النظرية قد اعترض عليها بجملة من الاعتراضات. الاعتراض الأول هو ما ذكره العلامة قدس سره هاهنا من أن الوجدان شاهد على أننا لحظة الإدراك لا يحصل عندنا أو لا نشعر إلا بوجود شيء واحد، هي هذه الصورة الذهنية، ونشعر وجدانا أن نفس وجود هذه الصورة الذهنية في أذهاننا هو الذي يدفع عنا صفة الجهل ويطرد حالة الجهل. فالوجدان قائم على أن حصول هذه الصورة وانطباعها في الذهن مساوق لانتفاء حالة الجهل عنه، فيكون نفس وجود المعلوم بالذات هو الطارد لصفة الجهل، فيكون المعلوم بالذات عين العلم، ولا نستطيع حينئذ أن نفكك بين المعلوم بالذات وبين العلم مصداقا طبعا، وإلا مفهوما واضح تفكيك. وبعبارة ثانية، فإن هذا التفكيك وهذه الدعوة إنما جاء بها القوشجي ليدفع الإشكال الواردة على القول بالعينية، وهذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نجعل الدليل عليها كون هذه المحاولة دافعة للإشكال. يعني مجرد كون هذه المحاولة دافعة للإشكال لا يعد دليلا على صدق مضمونها، وإلا فإن هناك إجابات كثيرة قد طرحت لدفع هذا الإشكال، ولا يلزم حينئذ إذن لا يمكننا أن نسلم بهذه الدعوة ما لم نثبتها، ودونه خرط القتال كما عبر. هذا هو الاعتراض الذي ذكره العلامة في هذا الكتاب. الاعتراض الثاني هو الذي ذكره المحقق الدواني في حاشيته على شرح القوشجي، حيث قال إن هذه النظرية تبتني على أن الصورة الذهنية تحصل في الذهن وتنوجد فيه كما ينوجد الشيء في المكان أو في الزمان، ثم بعد ذلك تنعكس هذه الصورة الذهنية على مرآة النفس فتقوم بها كالجسم الملون الذي نضعه في زجاج منعكس. فإننا إذا نظرنا إلى نفس ذلك الجسم الملون فإنه وجود شيء في شيء وليس قائما به، وإن كان التفت حاصلا فيه حصول الشيء في المكان وفي الزمان، فهذه هي الصورة الذهنية. ثم إذا نظرنا إلى هذا الإناء وقد انعكس عليه لون ذلك الجسم فهذه هي الإضافة التي تحصل بين النفس وبين تلك الصورة الذهنية. فنظرية القوشجي قائمة على أن الماهية التي في الخارج تنوجد بعينها في الذهن، وهذا هو المعلوم بالذات وليس العلم، ثم تنعكس هذه الصورة على مرآة النفس. فالصورة نفس الصورة الذهنية الآتية من الخارج هذه المعلوم بالذات، وأما الصورة المنعكسة على مرآة النفس أو هذه الصورة عند انعكاسها على مرآة النفس سوف تكون قائمة بالنفس، وحينئذ تكون كيف. أو اعتراض المحقق الدواني أن هذه الصورة الذهنية الحاصلة في النفس لا يخلو، إما أن تكون متحدة مع الصورة المنعكسة على النفس، يعني هذه الصورة التي تنعكس على مرآة النفس هذه الصورة المنعكسة عن المعلوم بالذات لا يخلو، إما أن تكون الماهية الذهنية عين تلك الصورة المنعكسة على مرآة النفس أو أن تكون غيرها. فإن كانت عينها فهذا عين القول بالاتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، وإن كانت غيرها فيلزم أن تكون الصورة المنعكسة على مرآة النفس مغايرة للمعلوم بالذات، فلا تكون عينه بل تكون شبحا عنه، فنرجع إلى إشكال الشبح. فكأن المحقق الدواني يريد أن ينبه القوشجي على أنه قد وقع فيما فر عنه، لأن ما فر عنه هو إشكال المغايرة بين المعلوم الخارجي أي المعلوم بالعرض وبين المعلوم بالذات الذي هو العلم، فهرب منه إلى التزام مغايرة وتفكيك بين المعلوم بالذات وبين العلم. وهذه الإضافة فسرت في كلامه بأنها انعكاس هذا المعلوم بالذات على مرآة النفس. الآن عندما تنعكس هذه الصورة الذهنية، يعني كان الإشكال في الصورة الخارجية عندما تنعكس على مرآة النفس، صار الإشكال الآن في هذه الصورة الذهنية عندما نعكسها على مرآة النفس. فإن كان ما ينعكس على مرآة النفس عين المعلوم بالذات فهذا عين القول بالاتحاد، فلا تصلح المحاولة لأنها مبتنية على التفكيك.
نفس معنيه نقول أن إحنا وعينين،
هو شو يعني عين في عين هي إما عينها
بس
عينين عم نحكي التفت كلامنا الآن في عالم الذهن، هذه الصورة التي في الذهن هل هي نفسها الصورة التي تنعكس على مرآة النفس؟ يعني ما يتراءى للنفس عند إضافتها إلى هذا المعلوم بالذات هل هو النفس ذلك المعلوم بالذات أو لا؟ النفس عندما تتعلق بهذا المعلوم بالذات أي بتلك الصورة الذهنية، فما يحصل لها وما يتراءى لها هل هو نفس ذلك المعلوم بالذات؟ فهذا عين القول بالاتحاد بين العلم والمعلوم بالذات، فلا تصلح الإجابة. أو أنه غيرها فيلزم أن يكون المنعكس في مرآة النفس مغايرا للمعلوم بالذات، يعني مغايرا للمعلوم بالعرض، لأن المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض عنده، فحينئذ نرجع إلى القول بالشبح. وهذه أو هذا الجواب يناقش فيه ولكن في محله، لأنهم يأخذون لأنهم يبنون إشكالاتهم على التقريبات، أي تقريبات على التقريبات التي تكون بالمثال. كيف كان الاعتراض الثالث؟ أن الدليل قائم على اتحاد العلم مع المعلوم بالذات، ومعه لا يبقى مجال لهذه المحاولة. لأننا قلنا في الأمر الأول إنها فاقدة للدليل، والآن الدليل صار قائما على عدمها. بيان ذلك يأتي في المرحلة 11. الاعتراض الرابع، وهو أن القوشجي قد اعتمد في تقريبه لهذه الفكرة على مسألة الحصول في الزمان والمكان، أو إنه قد فرق بين الحصول في الشيء وبين القيام به. ونحن لا نعقل من الحصول في الشيء إلا الحصول الزماني أو المكاني، فيلزم على تقدير كون الماهية حاصلة في الذهن لا قائمة بالنفس أو قائمة بالذهن، لأن الذهن هي النفس عمليا، يلزم على تقدير هذا التعبير وهو الحصول في الشيء أن يكون وجود هذه الصورة الذهنية وجودا مكانيا وزمانيا، والحصول في الزمان أو في المكان إنما هو من صفات الأجسام أو من صفات المادة، فيلزمه أن يكون الإدراك حينئذ ماديا، والدليل أيضا قائم على تجرد الإدراك على ما سيأتي في المرحلة 6 أو 7. إذن خلاصة الاعتراض الرابع أن القوشجي قد فرق بين نوعين من التحقق، الأول هو حصول شيء في شيء، والثاني قيام شيء بآخر. جيد، والذي لا يقتضي سريان الصفة من الحاصل إلى الحاصل فيه هو الحصول في الشيء، كالحصول في المكان وفي الزمان. وهذا النوع من التحقق لا نعقله إلا في المادة. وأما القيام بالشيء فإنه يقتضي الاتحاد. فكأن في كلام القوشجي شبهة أن يكون الإدراك ماديا والإدراك مجرد على ما سيأتي. ثم بعد ذلك علق المحقق الدواني في حاشيته على كلام القوشجي، وعدت تعليقته فيما بعد محاولة ثانية لدفع الإشكال على ما ذكر العلامة ها هنا. فقال، أو قبل أن ننقل نص العبارة، ذهب المحقق الدواني إلى أن الإشكال غير وارد من أساسه، وذلك لأن تعبيرهم عن الصور الذهنية بأنها من مقولة الكيف تعبير مسامح، فإنهم لا يريدون منه الكيف الذي هو واحد من المقولات العشر، بل إن كل ماهية في الذهن لها نفس المقولة التي لها عندما تكون في الخارج، ولكنها عند حصولها في الذهن يعبر عنها مسامحة بأنها كيف، لأنها كيفية حصول، فليس المراد من التعبير بالكيف الكيف الذي هو في قبال الكم وغيره من المقولات، بل هذه كيفية عرفية، كما أننا في النحو مثلا جيد نطلق على الصفات أنها كيف، جيد، ولا سيما في الحال، مع أن الصفة قد تكون من قبيل الذوات إذا كانت مشتقة، بل الحال دائما مشتقة، جيد، فهي تدل على الذات والصفة التي لها، ومع ذلك نطلق عليها أنها كيف. فعند المحقق الدواني لا تندرج الماهية تحت مقولتين، لأن المشكلة كانت في أن الماهية لجهة قيامها بالنفس فلا بد أن تكون عرضا، وإذا كانت عرضا فهي كيف، ولجهة كونها منتزعة عن ماهية في الخارج هي من مقولة الجوهر، فيلزم أن تكون تلك الصورة الذهنية التي هي عين الخارج يلزم أن تكون جوهرا، فتكون الماهية الواحدة جوهرا لكونها عين ماهية خارجية هي من مقولة الجوهر، وكيفا لجهة كونها صفة حالة في النفس. عند المحقق الدواني كل ماهية هي في الذهن هي عين ما عين تلك الماهية التي في الخارج، وبالتالي فتندرج تحت نفس المقولة التي تندرج تحتها الماهية الخارجية. وأما تعبيرهم بأن هذه الماهية هي من سنخ الكيف أو من نوع الكيف فهذا تعبير مسامحي، وليس مرادهم إلى الكيف الذي هو في قبال الكم والجوهر، فلم يكن هناك مقولتان حتى تندرج الماهية الواحدة تحتهما. كيف؟ إذا مجرد الكيف العرفي نعم. كيف؟ لو نحو الاتصاف، نوعية الاتصاف، طريقة الاتصاف، وهذا معنى الكيفية. جيد. كيف؟ هو عنده هكذا. الآن سننقل نص عبارات لنعرف الدقة فيه، لنقف على دقة النقل. الآن العلامة ماذا يجيب؟ من طبعا يجيب العلامة عليه بجوابين. الجواب الأول طبعا هذا الجواب بين ببيانين، البعض بين هذا الجواب الأول هكذا، قال إنهم من المستبعد جدا أن يتسالم الحكماء في هذا المقام على إطلاق وصف الكيف على هذه الماهيات الذهنية ثم لا يعنون منها إلا المعنى المسامح، أي إنه من البعيد جدا أن يطلق وصف الكيف في هذا المقام على الصورة الذهنية وهم مع ذلك لا يريدون منها إلا المعنى المسامح العرفي. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني ما هو ظاهر أو الأقرب إلى كلام العلامة، حيث قال إن التعبير عن الصور الذهنية بأنها داخلة تحت مقولة الكيف ليس تعبيرا مسامحيا. الآن ما هو الفرق بين البيانين؟ البيان الأول التفت يجد أنه من البعيد جدا، كأنه التفت فكأنما يحتمل دخول هذه الصور الذهنية تحت مقولة الكيف، ولكنه يستبعد ذلك بسبب إجماع كلماتهم في هذا المقام على إطلاق وصف الكيف عليه. وهذا البيان الأول لا يرد على المحقق الدواني، لأن نفس المحقق الدواني عندما طرح هذا الجواب قال وهذا ليس ببعيد، كما أنهم قد تسالموا على أن العدد أمر اعتباري، ثم مع ذلك اتفقت كلماتهم على تقسيم الكم إلى متصل ومنفصل، والمنفصل ما هو؟ هو العدد. قال التفت قد أجمعت كلماتهم على تقسيم الكم إلى متصل ومنفصل، والكم واحد من المقولات، وإذا كان الكم المنفصل هو العدد فيلزم أن يكون العدد داخلا تحت ماهية، في حين أنهم قد تسالموا أيضا على أن العدد أمر اعتباري، يعني فلا يدخل تحت ماهية من الماهيات. يقول كما أن هذا الإطلاق كان مسامحيا ثقة بما حققوه في محله من اعتبارية العدد، فكذلك إن إطلاقهم وصف الكيف على الصورة الذهنية سوف يكون مسامحيا مع إجماعهم عليه في هذا المقام، وذلك ثقة بما مر. إذن فليس من البعيد، يعني لا نستطيع أن نلتزم هذه المسألة أنه من البعيد أن يكون إطلاقهم لهذا الوصف مجرد أمر مسامح. ثم إن هذا الإشكال بهذا البيان ليس إشكالا حقيقة، هو تركيز على أمر لفظي يعني. ولذلك جواب العلامة ليس هكذا، جواب العلامة أنه سيأتي معنا أن العلم داخل في مقولة الكيف قطعا، هذا هو الذي يعد إشكالا وليست المسألة مسألة استبعاد أو استقراب. ولذلك ننقل نص كلام الدواني في تعليقته على في حاشيته على شرح الفاضل، قال: أقول لما لا يجوز أن يكون عدهم إياه كيفا على سبيل المسامحة وتشبيه الأمور الذهنية بالأمور العينية. نظير ذلك أن المحققين كالمصنف يعني القوشجي وغيره أجمعوا على أن العدد أمر اعتباري، يعني فلا يدخل تحت مقولة، مع تقسيمهم الكم إلى المتصل والمنفصل مسامحة ثقة بما قرروه في محله. إذن فليست المسألة مسألة استبعاد، ولو سلم أنها مسألة استبعاد فلو بعد هذا لبعد ذاك. كيف كان؟ هذا ملخص ما ذكره الدواني. المحاولة الثالثة لدفع الإشكال وهي محاولة السيد الصدر الشيرازي، ولا نعني منه صدر المتألهين بل نعني منه فيلسوفا آخر كان متقدما عليه. نعم الإشكال. وحاصل هذه المحاولة مبتن على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، ويلزم من ذلك أن الماهية متأخرة عن الوجود، فالماهية تتقرر في رتبة سابقة على تقرر الوجود، لأنها لو كانت سابقة على الوجود لو كانت سابقة على الوجود فحينئذ يلزم أن يكون الوجود الذهني أو الوجود الخارجي التفت. الماهية عند هذا المحقق قال ليس لها تقرر بمعزل عن الوجود، وبالتالي فهو يفرض أن الماهية سابقة على أن الوجود سابق على الماهية. المقدمة الثانية وهي متفرعة في الحقيقة عن المقدمة الأولى، أن الماهية لما كانت من حيث هي ليست إلا هي، فهي لا تتصف بشيء إذا جردت عن الوجود. وهذا يعني أن اتصاف الماهية بمقولة من هذه المقولات العشر إنما يكون مسببا عن اتصاف الوجود بهذه المقولات. التفت ليش؟ لأن الماهية لما كانت في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا اقتضاء لها لشيء، فأي وصف يعرض لها يلزم أن يكون عروضه لها بسبب واسطة، وليست هذه الواسطة إلا الوجود. فيلزم حينئذ أن يكون المتصف بهذه، أن يكون المتصف بهذه الصفات وبهذه المقولات هو الوجود في الرتبة السابقة، ثم يحصل لهذه الماهية تلك الصفات بسبب اتصاف الوجود بها أولا وبالذات. فعند هذا المحقق الذي يتصف بالجوهرية والعرضية والذي يكون معروضا لهذه المقولات هو الوجود، ثم تحصى أو تنسب تلك الصفات إلى الماهية بالعرض أو بالتبع.
شيخ هو فرض تحقق الماهية مش
لا، وقال الماهية تتحقق بالوجود.
إيه
نعم يفرض تحققا لها. شوف سيأتي أنه هو ابن القائلين بأصالة الماهية وليس بأصالته ما حتى. جيد التفت، خلاصة الجواب مبتنية على مقدمتين. الأولى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبالتالي فليس لها تقرر إلا بعد تقرر الوجود، وهي تنتزع عن الحدود الوجودات. الأمر الثاني أن هذه الماهية لما كانت من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا اقتضاء لها لشيء في مرتبة الذات، وحينئذ فأي صفة وأي مقولة تعرض لها وتجعل من أوصافها فلا بد أن يكون هناك شيء قد اقتضاها، والماهية لا تقتضيها، فلا بد أن يكون مقتضي هذه المقولات هو الوجود. فعليه فالذي يتصف بأنه واقع تحت مقولة من المقولات هو نفس الوجود لا الماهية. ثم لما كانت الماهية موجودة بتبع الوجود فإنه تنسب حينئذ هذه المقولات إليها بتبع ذلك الوجود. فعند هذا المحقق ما يتصف وما ينقسم إلى هذه المقولات هو الوجود. أي وجود؟ قال الوجود الخارجي والذهني كلاهما يتصفان بهذه المقولات. المقدمة الثالثة أو يمكن عد الأولى والثانية مقدمة واحدة، هذا هو الشبهة نشأت عندي من عدهما مقدمتين، هاتان كلاهما مقدمة واحدة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا اقتضاء لها لشيء، فعروض صفة من الصفات لا بد له من مقتض، وهذا المقتضي حيث أنه ليس الماهية فلا بد أن يكون هو الوجود. وعليه فالمقدمة الأولى أن الوجود هو الذي يتصف بتلك المقولات وتنسب تلك المقولات إليهما على حد واحد. جيد. المقدمة الثانية، نسينا المقدمة الثانية. لا أحتاج إلى الكتاب. صلى على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
جيد. أحتاج إلى وقت. كيف؟ لا مش شو بكتير.
هذا شرح.
لا مش المقدمة الثانية أن نعتذر على هذا الخلل التقني. جيد. المقدمة الثانية. زين. المقدمة الثانية أن حيثية الوجود الخارجي تباين حيثية الوجود الذهني، لأن حيثية الوجود الخارجي هي حيثية ترتب الأثر، وحيثية الوجود الذهني هي حيثية عدم ترتب الأثر. فما في الذهن، أو عفوا مش ما في الذهن، الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون بنفسه في الوجود الذهني، وإلا انقلب الخارج ذهنا، وكذا الوجود الذهني لا ينقلب وجودا خارجيا، وإلا انقلب الذهن خارجا. وحينئذ فالوجود الخارجي لما كان منشأ لترتب الآثار فهو وجود قائم بنفسه، وأما الوجود الذهني فليس كذلك. وعلى هذا فالوجود الخارجي يمكن أن يكون جوهرا، والوجود الذهني لا يمكن أن يكون جوهرا. والماهية التي تكون في الخارج هي بعينها التي تكون في الذهن، ولكنها عندما تكون في الخارج تتصف بأنها من مقولة الجوهر، وعندما تنوجد في الذهن بعينها تنقلب عن تلك الصفة التي هي الجوهرية فتتصف بأنها كيف. وليس ذلك مستحيلا، لأن الماهية إنما يستحيل اندراجها تحت مقولتين إذا كانت هاتان المقولتان ذاتيتين بالنسبة له، ولكن المقولات من أوصاف الوجود لا من أوصاف نفس الماهية. وحينئذ فلا مانع من أن تندرج تحت الماهية التي في الخارج تحت مقولة الجوهر، بسبب أنها في وجود خارجي منتزع عن وجود خارجي غير قائم بغيره، ونفس هذه الماهية عندما تنوجد في الذهن تتصف بأنها من مقولة الكيف تبعا لذلك الوجود الذي تحل فيه. فعند هذا المحقق لا ضير في أن تندرج الماهية الواحدة تحت مقولتين متباينتين، لأن اتصافها بهاتين المقولتين أمر عارض وليس أمرا ذاتيا، لأن هذه المقولات من أوصاف الوجود الخارجي أو الذهني. إذن نعيد عرض هذا الجواب، وهو قائم على مقدمتين: الأولى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا اقتضاء لها بنفسها لشيء، فأي عارض يعرض عليها فلا بد أن يكون هناك مقتضى قد اقتضى، وحيث إنه ليس الماهية فلا بد أن يكون الوجود. وعلى هذا فاندراج الماهية تحت مقولة من المقولات واتصافها بأنها من مقولة الكيف أو الكم أو الجوهر أو غير ذلك لا بد أن يكون لأجل أن الوجود قد اقتضى الجوهرية أو الكمية أو الكيفية، فيلزم أن يكون المتصف بهذه المقولات أولا وبالذات هو الوجود، ثم ينسب هذا الوصف وهذه المقولات إلى الماهية بسبب أنها منتزعة عن ذلك الوجود. المقدمة الثانية أن الوجود الخارجي لما كان لا ينقلب ذهنا ولا الذهن ينقلب خارجا، فالوجود الخارجي الذي له مقولة من المقولات لا يمكن أن يكون لنفس الوجود الذهني الذي بإزائه نفس هذه المقولة، وإلا انقلب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا. إذا الفرض أن الذي يتصف بالمقولات هو الوجود، والوجود الخارجي لا يمكن أن يكون هو عين الوجود الذهني، فالوجود الذهني يكون من مقولة والوجود الخارجي يكون من مقولة ثانية. وحينئذ فالماهية التي تكون في الخارج هي عين الماهية التي تكون في الذهن، وإنما يحصل هذا الاختلاف في المقولات بسبب الوجود لا بسبب نفس الماهية. وهذا الجواب من الواضح أنه مبهم في نفسه. ولذلك تعددت الاعتراضات والإشكالات عليه. إذ كيف نعقل أن الماهية واحدة في الوجودين مع انقلاب صفة المقولة عنها من جوهر إلى كيف ومن كيف إلى جوهر؟ ولذلك فإن البعض كالسبزواري في منظومته اعترض عليه بأنه يلزمه الانقلاب، أي يلزم الانقلاب الماهية، لأن هذه الماهية كانت ولو بالتبع، التفت، ولو بتبع الوجود، ولو كان اتصافها بالجوهرية أو بالكيفية بتبع اتصاف الوجود به، ولكننا قد عرفنا أن الاتصاف بالتبع اتصاف حقيقي وليس اتصافا مجازيا. فيلزم حينئذ أن تكون الماهية التي في الخارج من مقولة الجوهر مثلا، ويكون اتصافها بالجوهرية اتصافا حقيقيا، غاية الأمر أنه بواسطة. ثم يلزمه أن تكون نفس هذه الماهية بعينها، إذ الفرض أنه قائل بالعينية، يلزم أن تكون هذه الماهية بعينها داخلة تحت مقولة ثانية، ولو كان لحوق هذه المقولة لها بالتبع، فإن اللحوق بالتبع اتصاف حقيقي في نهاية المطاف. ومن هنا اعتبر هذا الكلام مبهما بنفسي. ليش؟ لأنه لا نستطيع أن نوفق بين العينية وبين اجتماع المقولتين، ومجرد كون لحوق المقولتين لحوقا بالتبع لا يكفي لدفع الإشكال هذا. ولذلك قيل إنه يلزمه الانقلاب. الآن غدا إن شاء الله نبين معنى الانقلاب. وأما العلامة فقد اكتفى باعتراضين، أحدهما أن هذا رجوع إلى مقولة الشبح، لأنه سوف تكون المقولة التي ما هي التي في الذهن تحت مقولة مغايرة للمقولة التي تكون الماهية الخارجية تحتها، وهذا رجوع إلى الشبح، وبالتالي رجوع إلى السفسطة وامتناع الحكاية. وثانيا أو ثالثا أن الماهية عند هذا القائل أصيلة، وبناء على أصالتها لا تصح كل هذه المحاولة. وهذا ليس اعتراضا على المحاولة، وإنما هو اعتراض على صاحبها حقيقة. إن شاء الله غدا يأتي معنا الانقلاب وتوضيح في هذه الثلاثة، ثم ندخل في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين.